الدرس الثاني في لطائف الكلم في العلم. في لطائف الكلم في العلم للشيخ بكر رحمه الله، يقول: كل علم ليس في القرطاس ضاع، كل علم ليس في القرطاس ضاع. هذا في أبجد العلوم لصديق خان. هذه مقولة، بل هو مثل سائر جمعوه في شطرين لبيت من الشعر، فقالوا: كل علم ليس في القرطاس ضاع، وكل سر جاوز الاثنين شاع. وأصل هذه المقولة كانت في الثانية: كل سر جاوز الاثنين إيش؟ شاع. قال بعضهم: السر جاوز الاثنين يعني الشفتين، إذا جاوزهما شاع. وقال آخرون باعتبار نظرة تاريخية أن ملكين من ملوك الروم تعاهدا على أمر وأحبا أن يخفياه عن كل أحد، كل منهم قد لزم ذلك، أحدهما يدعى بقيصر والثاني بشهرمان. لكن الكاتب الذي كتب هو الثالث، فقالوا: كيف العمل الآن؟ تشاور فيما بينهما، قتلوا هذا حتى يحفظ، لأنه زيادة على الاثنين يطير ويشيع. الشاهد منه، بعد أن ذكر هذا المثل وصار شائعا، كل سر جاوز الاثنين شاع، أتوا بهذه تكملة لها: وكل علم ليس في القرطاس ضاع. هذه العبارة تؤكد أهمية الكتابة والتدوين، لا بد أن تقيد. أنت قد تحفظ نعم، لكن قد يضيع عنك المحفوظ، قد يذهب عنك، لا سيما وأنك لا تتعاهده بالقراءة والدراسة والمراجعة والنظر. وفي هذا يقول القائل: العلم صيد والكتابة قيده. قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. قال: لا تفعل هذا، أنت قد تصيد من العلم شيئا، لكن قيد ذلك، اكتبه، فائدة اكتبها. نعم، بيان تفسير آية، شرح حديث، افعله، ولا تكن كذلك الأحمق الذي صاد غزالة ثم قال: أترك لها حالها ترتع براحتها. فمن عادة هذه الغزالة أن تشرد، ومن عادة الفائدة أن تشرد. هذا وجه الشبه بينهما، وجه الشبه بينهما. إذن اربط الصيد، صيد ستة اربطه. والربط هذا يختلف الطلبة فيه، فمنهم من يحسن الربط ويحكمه، ومنهم من يربط هكذا فمجرد حركة من الفائدة يمين يسار ذهبت. فلذا ينبغي أن تنظر في أمرك وفي فوائدك وفيما استفدت فتقيد وتحسن وتوضح وتبين وتنظم وترتب حتى يكون ضبطك للفائدة موثقا صالحة لأن تخرج هذه الفوائد كتابا وبعضهم ربما فوائده على رأس الورقة. ماذا تفعل رأس الورقة هنا؟ رأس الورقة يعني أمشي حالي، لا دفتر، هذه الفائدة هنا لا أنقلها، هنا أحسن، هنا أفضل، هنا أحسن، إلى أن تحكم. فليس صحيحا أن يتهاون الشخص بما يصيد، لأنه جهل، ويعد كما قال الشاعر حماقة. قل حماقة، انتبه. كل علم ليس في القرطاس ضاع. إذن ثبت محفوظاتك، ثبت فوائدك، قيد صيودك. وقد ذكروا أن للكتابة وللكتب غايات عامة وغايات خاصة. الغاية العامة أنك تستفيد منها فتسكن ما يهيج وما يختلج في صدرك. المشاكل كثيرة والهموم غزيرة من هنا ومن هناك، طيب خذ كتابا أو خذ دفترك الذي جمعت فيه الصيود من غزال، من حمام، من إلى آخره، وانظر فيها، تدخل في حديقة لا نظير لها، وتنسى الهموم التي بصدرك وبقلبك بسبب ذلك. ففيها تسكين لوهج القلب، وفيها أيضا إرادة الترويح، حتى بعضهم كان إذا أخذ الكتاب وهو كتاب له يستريح به، يطمئن، يراجعه مرة بعد أخرى، وهكذا حتى تحكم الفوائد وتتقن وتضبط. وهكذا فليكن طالب العلم حريصا وجادا على ذلك. لذا قال القائل: وخير جليس في الزمان كتابه. خير جليس في الزمان. وفيه غاية أخرى وهي إبقاء الخير، أن تبقي خيرا، أنت الآن تبقي خيرا، فهو من جملة الخير الذي تحفظه وترعاه وترجو أن يكتب الله لك الأجر. وهناك دلائل تبين أهمية الكتابة والتدوين، نبه عليها أهل العلم حتى يجتهد الشخص في مثل ذلك، فقالوا: من الدلائل التي تبرهن أهمية الكتابة والتدوين، أولا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن يكتب القرآن مع أن الله تكفل بحفظه. القرآن محفوظ، لكن زاد الأمر تأكيدا ليبين أهمية ماذا؟ الكتابة. أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بكتابة القرآن، اكتب آية كذا، سورة كذا، اكتب لمن كان كاتبا من أصحابه. الأمر الثاني أنه أمر ذكره الله عز وجل لنبيه في أول نبوته ورسالته: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بإيش؟ بالقلم، أداة الكتابة القلم، علم بالقلم. ما وراء العلم بالقلم يا رب؟ قال علم الإنسان ما لم يعلم. إذن بالكتابة يعلم الإنسان أمورا كثيرة قد يجهلها. نعم، علم الإنسان ما لم يعلم. ومما ذكر أيضا من باب الدلائل التي تبرهن أهمية الكتابة، على أهمية الكتابة والتدوين، أنها سبب من أسباب حفظ الدين، أنها سبب من أسباب حفظ الدين. أنت تكتب، سيأتي جيل ربما أكسل منك، أنت خدمت، أنت حفظت، ربما كان ما كتبت مذكرا لمن بعدك أن يقرأ وأن يجتهد وأن يحفظ الدين وأن يحافظ عليه. نعم، أيضا من الدلائل أن فيها نوعا من أنواع الجهاد، وهو جهاد الحجة والبيان، وليس السلاح والسيف، ولكن حجة بيان وبرهان، يبين ويبرهن. أيضا من دلائل أهمية الكتابة والتدوين أنها أحسن طريقة لنقل العلم والمعرفة، من أحسن الطرق لنقل العلم والمعرفة إلى كل الأمكنة وإلى كل الأزمنة. أيضا أنها سبب لإزالة الشبه أو الغشاوة التي قد تكون على البصر، وهناك دلائل أخرى، إنما ذكرنا هذا لتعرف أهمية قول القائل كل علم ليس في القرطاس إيش؟ ضاع. فقيد يا طالب العلم واجتهد في ذلك التقييد، ولأهل العلم كتب في هذا الباب، تقييد العلم، كتابة العلم، إن كان 10 أو 20 أو 30 أو 100 كسلوا في الكتابة، أنت لا تكسل، كن مجتهدا، اكتب، حرر، وثق، رتب، نظم، تجد خيرا بإذن الله. هذا المثل ذكره صديق حسن خان في كتابه أبجد العلوم. أما محمد صديق خان فهو محمد صديق خان ابن حسن ابن علي الحسيني البخاري القنوجي أبو الطيب، له مصنفات عدة، استفاد من كتب العلامة الشوكاني استفادة كبيرة حتى صار يقول قال شيخنا، لكثرة ما استفاد منه، وهو لم يتتلمذ عليه ولكن انتفع به كثيرا. فإذا نظرت إلى كتابه الروضة الندية مع كتاب الدراري المضية للعلامة الشوكاني وهذا لصديق، تجد أنه ينقل كلامه ويلحقه بتعليقات يسيرة في بعض المواضع. وكذا إذا قارنت بين كتابه في التفسير مقاصد البيان وكتاب تفسير الشوكاني الذي يسمى بفتح القدير، تجد ارتباطا واضحا وبينا واستفادة كبيرة من صديق استفادها من الشوكاني رحمه الله.
وكتاب التفسير للشوكاني استفاد كثيرا من كتاب تفسير القرطبي، فتجد أن هناك ارتباط بين أهل العلم، هذا يستفيد من هذا، وتتكون يعني جداول من النهر ومن الماء، هذا جدول يأتي من هنا وهذا جدول وهذا جدول، يصير نهرا بل أبلغ وأعظم من نهر. هذا الكتاب، أو أقول إن هذا المصنف صديق ابن حسن يسمى بمحمد، له مصنفات عدة، أشهرها أبجد العلوم، أو من أشهرها أبجد العلوم. وهذا الكتاب موسوعة للتعريف بالعلوم والفنون، وخاصة العلوم الإسلامية من تفسير وحديث وفقه ومواريث ولغة وغير ذلك. ونظر أيضا إلى جانب آخر من العلوم، في علوم التاريخ، علوم التراجم، تجد أن هذا الكتاب موسوعة في هذا الباب. أيضا استفاد في هذا الكتاب ممن سبقه، فهناك كتب مصنفة في شرح العلوم شرحا مختصرا، يشرح لك أن تقول ما هو التفسير، هذا يقول التفسير كذا ويبين لك بترجمة موجزة، تقول ما هو الفقه كذا وكذا، ما هي أصول الفقه، يبين لك لكل علم بما يناسب. وقد قسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول سماه الوشي المرقوم، الوشي يعني النقش المرقوم، وفيه عرف العلوم، في هذا القسم عرف العلوم. القسم الثاني سماه السحاب المركوم، في نفس الكتاب، الممطر بأنواع الفنون وأصناف العلوم، وهذه بين فيها أقسام العلوم وعددها وتفاصيلها. القسم الثالث سماه الرحيق المختوم من تراجم أئمة العلوم، وهذا القسم ترجم فيه لعدد من الأئمة الذين اشتهروا بالعلوم الإسلامية الشرعية، اشتهروا بعدة علوم، يذكر هؤلاء العلماء ويترجم لهم بتراجم مختصرة. هذا هو كتاب ماذا؟ ما هو معروف؟ كتاب ماذا سلطان؟ أبجد العلوم. سماه أبجد لماذا؟ لأنه جعل ذكر العلوم على الأبجدية، ألف باء جيم دال، من باب قولهم أبجد هوز حطي كلم، وهذا يسير عليه كثير من الكتاب من المتقدمين والمتأخرين.